حب الصحابة كلهم لما ذهب ومودة القربى بها توسل ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييكم مجددا وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم عقيدة آل البيت. أريد فقط في بداية الموضوع أن أنوه أن موضوع وعنوان البرنامج عقيدة آل البيت هي عقيدة آل السنة، أهل السنة والجماعة، فليس هناك فرق البتة. فالشيعة الروافض يزعمون ويدعون دائما أن منهجهم هو المنهج الصحيح ومخالفوهم هم الباطل، عبر شاشاتهم وعبر خزعبلاتهم وطقوسهم التي يعرضونها للناس من الحين إلى الآخر. وهؤلاء منهج باطل، وعلى المنهج الباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يطيب لنا اليوم مع شيخنا المبارك الذي شرفنا بالحضور اليوم أن نحييه بإذن الله عز وجل ونقول له حياك الله شيخنا المبارك.
أهلا وسهلا يا مرحبا بكم.
الله يحفظك يا رب. شيخنا المبارك، موضوع حلقتنا اليوم عقيدة آل البيت في القدر. عقيدة آل البيت في القدر. شرفنا شيخ خالد الوصابي صاحب الفضيلة وأثلج صدورنا بتواجده معنا الليلة لنتكلم معه عن هذه القضية العقدية من دروس العقيدة المهمة جدا في هذا المقام، ألا وهي كما ذكرت عقيدة آل البيت في القدر. فبداية اللقاء شيخ خالد حياك الله، بداية الكلام وقبل أي كلام، ما هو القدر وهل هناك فرق بين القدر وبين القضاء؟ تفضل شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين ما بعد. كما أشرتم أخي الحبيب على أن عقيدة أهل البيت هي عقيدة الكتاب والسنة، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة لأنها مأخوذة من الكتاب والسنة. والذين يريدون أن يفرقوا بين عقيدة الصحابة وعقيدة أهل البيت وأهل السنة والجماعة هم فئة شاذة عن المجتمعات الإسلامية ابتكرت لها عقيدة، سواء كانت هذه العقيدة مأخوذة من عقيدة عبد الله بن سبأ أو من عقيدة اليهود أو مجموعة من العقائد كلها. فمثلا لو تطرقنا إلى عقيدة ما يعتقد أئمة الشيعة، يعني نلزمهم بعقيدة أئمتهم كما سطروه في كتبهم، يعني هم يقولون من أئمتهم وعلي بن أبي طالب وهو إمام لنا والحسن وهو إمام لنا والحسين وهو إمام لنا إلى آخر رجل وهو لا نؤمن به لأنه ليس موجود أصلا وهو محمد بن الحسن العسكري. هؤلاء هل عقيدتهم هي نفس عقيدتنا؟ ما سطرته كتب المسلمين عن هؤلاء الصالحين أنها عقيدة موافقة للكتاب والسنة، لكن من خلال أن هذه الحلقات موجهة للشيعة الاثنى عشرية ولأهل السنة ليعلموا أن عقيدة أهل السنة والجماعة أيضا هي موجودة في كتب الشيعة. يعني عقيدتنا هي موجودة في القرآن وهو موجودة في السنة، وكذلك يوجد نصوص في كتب الشيعة الاثنى عشرية تدل على صحة معتقد أهل السنة والجماعة، ولا نحتاج أن ندلل على صحة عقيدتنا بشيء من نصوصهم ومن كتبهم، لأننا نعتقد أن هذه الكتب أصلا ليست صحيحة، لكن نحن نلزم الشيعة أنه وردت في كتبهم نصوص تدل على صحة إيمان أئمتهم من آل البيت باعتقاد القضاء والقدر الموافق لعقيدة أهل السنة والجماعة. أما ما أشرتم إليه من ما هو تعريف القدر، القدر هو التقدير، مأخوذ من قدر الشيء، يعني قدره يعني حجمه، لأن الله سبحانه وتعالى قدر الشيء بمعنى جعل له تقديرا معينا من الزمان والمكان والكمية والكيفية. إنا كل شيء خلقناه بقدر. والقضاء هو تنفيذ الشيء، القضاء هو تنفيذ ذلك الشيء، يعني إذا قضى الله شيئا، لأنه حصل خلاف بين العلماء هل هناك فرق بين القضاء والقدر أم لا. فمن العلماء من قال القدر هو علم الله السابق والقضاء هو تنفيذ ذلك. يعني بالمصطلح العصري نقول عندنا معلومات نظرية وعندنا تطبيق ذلك النظريات، كأن نقول عندنا ولله المثل الأعلى مخطط لبناية وعمارة. هذا المخطط ما دام نظريا هو علمي، لكن عندما يتنفذ ويخرج إلى الواقع ينتقل من الورق إلى الواقع وهو عمارة لها أعمدة ولها نوافذ ولها أبواب موجودة،
أمر واقع،
أمر واقع. فيقولون القضاء هو تنفيذ القدر، يعني القدر العلم السابق، والقضاء هو أن ينفذ الله سبحانه وتعالى وأن يفعل ما علمه سابقا. فالقضاء هو تنفيذه، قضاء يعني نفذ، وقدر أي أن الله وضع لكل شيء مقادير زمانية ومكانية وكمية وكيفية سيكون بها ذلك القضاء وذلك العلم الإلهي والإرادة والمشيئة لله سبحانه وتعالى.
إذن الفرق شيخنا ليس هناك فرق
إلا في فرق.
أي أي نعم.
فرق أن القدر يكون تقدير الله للشيء الذي سيقع مستقبلا،
تمام،
والقضاء هو تنفيذ ذلك، يعني إخراجه من العلم الإلهي إلى الواقع المشاهد والمرئي.
نعم نعم. طيب شيخنا الأقوال الواردة عن آل البيت في القدر،
هو لو استطعنا أن نقول بطريقة إجمالية أن الكتب الشيعية التي نصت على الروايات أن هناك ليس هناك شيء فرق كبير جدا ما نسب إلى الأئمة عن عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا أنني أستطيع أن أقولها إجمالا الآن ثم أفصلها.
اتفضل.
على أن الشيعة خالفوا عقيدة القضاء والقدر في أربع أمور.
أربع أمور.
أربع أمور إجمالية. ثم يأتي تفصيلها.
نعم.
المسألة الأولى أنهم أتوا بعقيدة تسمى عقيدة البدء، وهذه العقيدة تضرب عقيدة القضاء والقدر في الصميم.
شو اسمها شيخ؟
البدء.
البدء
ما نعم. معنى البدء؟
اي نعم،
بمعنى ان الله سبحانه وتعالى يعلم الشيء ثم يبدو له شيء لم يكن يعلمه. لاننا سنتحدث ان شاء الله سبحانه وتعالى عن اركان ومراتب القضاء والقدر عند اهل السنه والجماعه
بإذن الله.
وهذه قد توجد في كتب الشيعة موافقه لها انها اربع مراتب.
نعم.
المرتبه الاولى هي مرتبه العلم الالهي.
نعم.
الم تعلم ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، ثم قال آخر الآية إن ذلك في كتاب. هنا ذكر العلم ثم ذكر الكتابة. إذن علم الله سبحانه وتعالى السابق لما كان وما سيكون، هذا العلم. ثم بعد ذلك
مرتبة الأولى،
ثم بعد ذلك جزء مما علمه، لا نقول كل ما علمه كتبه، جزء مما علمه مما يتعلق بالكون كتب في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. تلاحظ معي؟
أي نعم نعم.
لا نقول كل ما علمه الله كتبه، إنما هو ما يتعلق بهذا الكون. إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.
أي نعم.
إذن هنا مرتبة الكتابة كما قال الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا إلا في كتاب. تلاحظ هنا في كتاب. إذن عندنا مرحلة العلم وعندنا مرحلة الكتابة، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة المشيئة والإرادة،
هذه المرتبة الثالثة.
المرتبة الثالثة من مراتب القدر، علم الله ثم كتب جزء مما علمه، ثم أراده ومشاءه، فإذا أراده كونا لا بد أن يحصل في الواقع
سبحان الملك،
وإذا أراده دينا وشرعا يأمر به، ثم يرجع الأمر إلى مشيئة العباد
سبحان الله.
الأمر الرابع وهي مرتبة الخلق، أنه ما يكون من شيء في الأرض إلا بخلق الله سبحانه وتعالى. إذا نأتي إلى مرسل البدء عند الشيعة وما كنا رجعنا إليه، يقول أن الله سبحانه وتعالى يبدو له في علمه، وهذا ما نص عليه صاحب كتاب وسائل أو تفسير العياشي. يقول في تفسير العياشي هنا في المجلد الأول صفحة 63 من طبعة الكتاب مؤسسة الأعلام، يقول إن كان في العلم، قال ووعدنا موسى 40 ليلة، قال كان في العلم والتقدير 30 ليلة، ثم بدا لله فزاد 10.
تمام.
أعوذ بالله من هذا الكلام. كيف البدء؟ بمعنى أن الله يعلم شيء ثم يظهر له شيء غير ما كان يعلمه، ثم يكتب شيء سبحانه وتعالى في الكتاب،
ثم بعد ذلك يغير ما كتبه.
يبدو له مثلا يقصد يبدو شيء آخر.
يبدو شيء آخر يعني يعلم الله شيء آخر. وهذا شيء ينسف قضية الإيمان بالقضاء والقدر تماما.
هذا تفسير العياشي يا شيخ.
هذا تفسير العياشي. وهو يتحدث عن القضاء والقدر. انظر ماذا تقول الروايات هنا. يعني وهو يتحدث في سورة الرعد عن القضاء والقدر. يعني شيء عجيب جدا لما ينظر الإنسان إليه. يقول هنا طيب.
لو يأذن المخرج ممكن يجيب الكلمات.
ما أدري الكاميرا موجودة ولا.
لو الكاميرا
ما أدري يستطيع.
مسموح شيخ.
يجوز بس كيف؟
إينا.
هذا تفسير العياشي إينا. المجلد الثاني.
إينا.
تقول الرواية هنا.
تظهر للكاميرا شوية شيخ.
يقول.
لو أمكن.
طيب. هذا كتاب تفسير العياشي لأنه على اليد الشمال.
تفضل.
المجلد الثاني.
اي نعم ممتاز كده واضح.
طيب. واضح. تقول الرواية التي معنا يقول عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر قال إن الله لم يدع شيئا كان أو يكون إلا كتبه في كتاب إلى هنا جميل جدا مكتوب
ممتاز.
فهو موضوع بين يديه ينظر إليه فما شاء منه قدم وما شاء منه أخر وما شاء منه محا وما شاء منه كان وما شاء لم يشاء لم يكن.
اي نعم نعم.
طيب إيش فائدة الكتاب هذا إذا الله عندما كتب الكتاب هذا ايش فائدته؟
سبحان الله.
بعد بيصدر العبث.
اي نعم.
يعني هو كتب شيئا الان لا لما اسال سؤال عندما يكتب الله سبحانه وتعالى شيئا
نعم
هذا الكتاب كتبه ليقع في الواقع او ليس ليقع؟
ليقع
بناء على علمه كتب.
اي نعم.
طيب انا لو ضربت لك مثال
تفضل.
عندما كتب الله في بداية الامر قبل هذا ان زيدا من الناس سيموت في شهر رمضان سنة 1400 وكم؟ نحن كم؟
ايه 38
38
ايه
صح؟
ايه نعم.
كتبت ولا ما كتبت في الكتاب الاول بناء على علمه السابق.
نعم.
طيب ثم بعد ذلك بدأ له مزح فقال لا هذا زيد من الناس سيموت سنة 1439
ايه نعم.
هذا تغيير في علم الله
سبحانه وتعالى. ايه نعم.
هذا نسبة التغير الى علم الله يعني ان الله علم في بداية الامر انه يموت 38 ثم ظهر لله علم اخر أن هذا سيموت سنة 1439
غير الذي علمه
وإلا ما معنى أنه يمنحه؟ هذا كلام غير صحيح
كلام باطل.
إذن الناقض الأول من نواقض القضاء والقدر عند الشيعة الاثنى عشرية هو عقيدة البدع.
هم يقولون بهذا يا شيخ
ويعتقدونه.
أي نعم.
ويدونونه في كتب تفاسيرهم.
ممتاز.
أن الله سبحانه وتعالى يبدو لك. المسألة الثانية من مسائل القضاء والقدر التي تخالف نحن سنذكر المخالفة ثم نذكر عقيدتها.
الله يبارك فيكم.
عقيدة الطينة.
عقيدة
الطينة.
الطينة
ما معنى الطينة؟
أي نعم. يعتقد البدء وهذا الطينة.
هذه الطينة.
أي نعم.
يعتقد الشيعة أن الله سبحانه وتعالى في سابق علمه خلق طينتين.
اي نعم.
طينة طيبة نقية زكية طاهرة مطهرة على جهة.
نعم.
هذه الطينة تختص بالأنبياء والأئمة والشيعة يعني من شايع على البيت. هذه طينة طيبة.
هذه طينة واحدة. هذه واحدة.
ثم صنع وخلق طينة خبيثة منتنة على جهة طينة العصاة والملحدين والشياطين ومن لم يؤمن بإمامة الأئمة. طيب إلى هنا عنصر التفضيل موجود.
نعم.
كان يكفيهم إلى هنا ضلال؟ لا. قالوا أن الله خلط الطينتين مع بعض.
نعم.
فالماء الذي كان موجود في هذه من أثر الطين راح إلى هذه الطين. والماء الموجود هنا ذهب إلى هنا.
نعم.
طيب إيش يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن هؤلاء العصاة والفسقة والمجرمين
أصبح
أثروا على هؤلاء فارتكب هؤلاء المعاصي. الأصل أن هذه طينتهم لا يفعلون طاعة وهؤلاء لا يفعلون معصية
عكس بعض.
فأصبح الشيعي إذا فعل معصية ليس بعنصره وتكوينه هو الذي تسبب في صنع المعصية.
هذا سؤال ممتاز.
السني هو الذي أثر عليه غير الشيعي. طيب إلى هنا في مشكلة لكن المشكلة الكبرى هذا السني لما يفعل الطاعة مش بإرادته مجبور.
اي نعم.
مجبور. وهذا الشيعي الذي يفعل المعصية مجبور عليها لأنه تكوينه وخلقته ما تسمح له إلا بأن يعصي.
تمام.
بسبب تأثير الطينة. لكن يوم القيامة الآن عندنا ثلاث مراحل.
اي نعم.
مرحلة الخلق ثم مرحلة الفصل. تأتي المرحلة الثالثة وهي يوم القيامة. يرجع الله الطين الطيب على ما كانت عليه، والخبيث يصبح تنقية وغربا
إلى أصلها.
فما فعله الشيعي من المعاصي يرجع فوق السني، وما فعله السني من الطاعات يرجع إلى الشيعي، ويصبح العباد مجبورون، لا قضاء ولا قدر. ما في اختيار الآن. يعني أن تكوين الإنسان وبنيته التي خلق منها هي المؤثرة له. يعني لو أن السني أراد أن يطيع، يعني لو قلنا لو لم يحصل خلق، ما يقدر يطيع. الله خلقه كتلة من طينة منتنة قابلة للطاعة، ليست قابلة للطاعة. وهذا الشيء إنما خلق من طين خبيثة، قادر على المعصية؟ ليس قادر على المعصية. طيب من أين جاءت الطاعة والمعصية؟
الله يبارك فيك.
من أثر خلط الطينتين.
من أثر خلق الطينتين،
خلط الطينتين،
خلط نفسه.
إذا جاءت الطاعة والمعصية
خلطهم ببعض.
نعم. إذن من الذي فعل الطاعة ومن الذي فعل المعصية؟ السني لما يصلي، لما يصوم، عندما يزكي، عندما يحج، ثم تنتقل تلك الطاعة يوم القيامة إلى الشيعي، من صلى؟
السني.
طيب ليش ما جاءت له تلك الطاعات؟ الشيعي ما صلى وجاءت له أجر الصلاة،
أجره.
والسني ما زنى وجاء له عقاب الزنا وإثم الزنا والسرقة واللواط وكل شيء من المعاصي والجرائم والآثم. إذن هذه عقيدة مفسدة لقضية القضاء والقدر على الإطلاق، وتضربه في الصميم.
هذا يجعلنا يا شيخنا لو تأذن لي أن أسألك، أفعال العباد إلزامية أم اختيارية؟
بناء على عقيدة الطينة. لماذا نحن أوردنا أن عقيدة الطينة هي عقيدة تفسد القضاء والقدر؟ من خلال النظريات في الكتب يعتقد الشيعة أن الإنسان ليس مجبور.
عند الشيعة،
عند الشيعة في كتب المسطرة أنه ليس مجبورا، بل على العكس من ذلك. يقول الشيعة في كتبهم، وهذا ما سنعرضه الآن، وهو ما سيأتي في المرتب، أن بعض الشيعة، وهو ما كنا سنذكره في المخالفة الرابعة،
خلص خلي
إلى المخالفة الرابعة ونحن سنذكره.
نعم نعم.
الشيء الذي ينقض القضاء والقدر وهي مسألة اللطم والنياحة على آل البيت.
نعم.
لما يأتي في موت الحسين وموت أمة البيت فيضرب خده ويشق جيبه وينادي بالويل والثبور، هذا ليس راضي بقضاء الله وقدره. ولذا أمة آل البيت من الحسين بن علي ومن علي بن الحسين ومن كذا، فإنهم كانوا ينصون على النهي عن هذه الأمور، لأن هذه تخدش الإيمان بالقضاء والقدر.
هذا اعتراض واضح،
هذا اعتراض واضح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم فبكى، فبعض الصحابة استغرب قالوا تبكي وقد نهيتنا عن البكاء؟ قال إن الله لا يعذب على دمع العين ولكن يعذب على هذا، وأشار إلى لسانه. أي إذا تسخط الإنسان على قضاء الله وقدره، والتسخط على القضاء والقدر في مسألة المصيبة يتكون في أربع أمور.
مراتب الناس عند المصيبة أربع.
التسخط على القضاء والقدر، وليس مراتب الناس، التسخط على القضاء والقدر يكون إما بأقوال وإما بأفعال.
أقوال وأفعال.
أقوال وأفعال. فالأقوال كأن يقول يا ربي لماذا فعلت هذا، هذا اعتراض صريح.
اي نعم.
يا ربي لماذا ما نظرت الا الي؟ ليش فلان؟ لماذا فلان؟ لماذا انا
اخترتني وحدي؟
اي هذا. هذا اعتراض صريح.
اي نعم.
هذا قول.
هذا قول.
نعم. اعتراض على القضاء والقدر، لان الفاعل في الكون هو الله
سبحانه وتعالى.
نعم. طيب اثنين، افعال
الفعل بقى.
اللطم هذا نفترض مثال، الشيعي ياتي يرى الحسين ويسمع أن الحسين قتل مظلوم وهو قتل المظلوم، فيلطم خده، هل لطم الخد يؤثر على قاتله؟ ما تضرر قاتل الحسين بأن تلطم خدك؟ هذا اللطم الخد تضر نفسك؟ اعتراض على قضاء الله وقدره. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، لما يشق جيبه وملابسه، هذا تعبير عن رفض للقضاء والقدر ومعترضة، يسموه عملية الاعتراض. يشق الجيب، الصراخ والعويل، رفع الصوت بالنياحة، هذا منهي عنه. حلق الرأس، لما يحلق رأسه تعبير عن السخط أيضا.
كل هذا يفعله الشيعة.
لبس السواد أيضا.
لبس السواد.
لبس السواد.
يعني
كأنه علامة الحزن، نحن نحن مستمرون في الحزن. إذن هذه هي الأمر الثالث من الأمور التي تدل على أن الشيعة ليسوا مؤمنين إيمانا كاملا بالقضاء والقدر. مسألة البدء، مسألة الطينة، مسألة النياحة.
النياحة
على الأموات وضرب الخدود والشق وهذه الأمور التعازي كلها تدل على أن هناك اعتراض على القضاء والقدر. المسألة الرابعة أن الشيعة يقولون في كتبهم المتأخرة لأنهم تأخروا وتأثروا بالمعتزلة على أن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه.
هذه مهمة يا شيخنا لو تعيد. أيه نعم.
أن الإنسان يخلق فعل نفسه.
أيه كيف؟
يعني الإنسان لما يطيع. ولهذا أذكر كلاما للشيخ الإسلام ابن تيمية.
تفضل.
يقول الإنسان عند طاعته قدري.
عند طاعته قدري.
وعند معصيته جبري.
أيه نعم.
كيف؟ طبيعة الناس. خلي الناس.
توضيح. أيه نعم. أيه نعم.
يعني أنت لما تجد إنسان صلى وصدق وصام كذا. يقول أنا فعلت وينسف هذه لنفسه أنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت. لكن لما يكون عند المعصية يحاول يبرر لنفسه لا قدر الله عليه.
هذا قدر.
طبيعة الإنسان كذا طبيعته. الشيعة يقولون على أن الإنسان لم يقدر الله لم يخلق الله سبحانه وتعالى عليه المعصية ولكنه هو الذي خلق المعصية من نفسه. ولهذا تلاحظ هنا معنا في كتاب تصحيح الاعتقادات للمفيد ماذا يقول؟ يقول الصدوق في كتابه الاعتقادات لأنه عندنا الاعتقادات للصدوق وعندنا تصحيح الاعتقادات للمفيد.
هذا الكتاب خاص بأهل السنة يا شيخنا
ولا لا؟ كتاب شيعي هذا.
طيب لو تأذن لنا الكاميرا الله يحفظك. إيه الله يبارك لك معلش. طيب. إيه نعم.
هذا كتاب مصنفات الشيخ المفيد
بحيث يكون الأمر واضح.
محمد بن نعمان المفيد. إيه وعدة كتب ومنها الاعتقاد.
واضح أستاذنا الكتاب؟ إيه هكذا واضح. إيه واضح إن شاء الله.
طيب. هنا لما تكلم الصدوق قال الشيخ أبو جعفر رضي الله الصدوق رحمه الله أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير
خلق تقدير
لا خلق تكوين يعني أن الله قدر على عبد المعصية بأفعاله من طاعة ومعصية تقدير خلق تقدير سمى خلق تقدير يعني تعبير ما يزال فيه مرونة فالمفيد لم يعجبه هذا هذا من المتأخرين المفيد ممن تأثر بالمعتزلة والمعتزلة يقول الإنسان يخلق فعل نفسه
نعم.
قال المفيد قال الشيخ أبو عبد الله يعني المفيد رحمه الله الصحيح عن آل محمد وهذا نسبه إلى آل البيت أن أفعال العباد غير مخلوقة لله تعالى والذي ذكره أبو جعفر رحمه الله قد جاء به حديث غير معمول به ولا مرضي الإسناد والأخبار الصحيحة بخلافه سبحان الله العظيم إذن عندنا هذه المسألة وهي مهمة جدا
النقطة التكوين يا شيخ الله يحفظك تكوين ولا
هو التعبير هو المسألة ليست بهذا التعبيرات لأن التعبيرات بعض الأحيان قد تحمل في طياتها إلزام لأن هنا الصدوق يقول لم يخلق خلق تكوين بمعنى لا فكاك العبد ليس له حرية الاختيار ولكن خلق تقدير لو قلنا خلق تقدير رجعنا لمسألة القدر وليست مسألة الخلق يعني التعبيرات فيها غير منضبطة دقيقة لكن هو نقول أن ما يفعله العبد هو خلق الله سبحانه وتعالى لكن الله لم يجبر العبد عليه هذا باختصار لم يجبر العبد ولهذا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق أفعاله من طاعة ومعصية نسأل الشيعة سؤالا
تفضل
العبد هذا عندما صلى صلى هل يحتاج أن يعينه الله على صلاته أو لا لما يدعو العبد في الفاتحة ويقول إياك نعبد وإياك نستعين هذه فيه فائدة هذا فيها رد على القدرية وفيها رد على الجبرية
القدرية والجبرية
لما يقول إياك نعبد هذا رد على الجبرية لأن الإنسان عبد بحرية اختياره ما جبره
ما أجبره
وقول إياك نستعين لو كان الإنسان هو الذي يفعل العبادة ما يحتاج إلى استعانة بالله لما يحتاج إلى استعانة فقول إياك نستعين أي أنا لا أستطيع أن أعبد إلا بأن تساعدني يا رب بأن تعينني يا رب فالإنسان الذي يخلق فعله بنفسه ما حاجته إلى الاستعانة بالله ليس بحاجة أن يساعد أحد
على رأي
أنا لو كنت قادرا على حمل هذا الكتاب وقل لك ساعدني على حمله
ما أقول
أنا قادر على الحمد لله لماذا تساعدني يعني إذا لما يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين هذا فيها رد على الطائفتين إياك نعبد رد على الجبرية وإياك نستعين رد على القدرية ولهذا لما تكلمت الأحاديث في كتب الشيعة تكلمت عن هذا الموضوع وهو بوضوح وجلاء طيب مثلا نأتي إلى كتاب الكافي صفحة 157 نقرأه سريعا يعني
تفضل
يقول قال أبو الحسن الرضا يا يونس لا تقل بقول القدرية فإن القدرية لم يقولوا بقول أهل الجنة ولا بقول أهل النار.
يا سلام.
ولا بقول إبليس. فإن أهل الجنة قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. الهداية بيد الله.
يا سلام.
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال إبليس ربي بما أغويتني، فقلت وما أقول بقولهم ولكني أقول لا يكون إلا بما شاء وأراد وقدر وقضى. فقال يا يونس ليس كذا، لا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقضى وقدر. وقدر وقضى. يا يونس تعلم ما المشيئة؟ قلت لا. قال هي الذكر الأول. فتعلم ما الإرادة؟ قلت لا. قال هي العزيمة على ما يشاء. قلت فتعلم ما القدر؟ قلت لا. قال هي الهندسة، اللي قلنا الخريطة اللي موضوع أول، ووضع الحدود من البقاء والفناء. قال ثم قال والقضاء هو الإبرام.
القضاء هو الإبرام،
تنفيذ يعني، اللي سمينا التنفيذ. وإقامة العين إن شاهد نفس قريب مما قلناه
كما ذكرنا في أول حلقة. القضاء والقدر.
لكن هنا نأتي وجوب الإنسان أن يؤمن بالقضاء خيره وشره، يجب عليه، وركن من أركان الإيمان. ولذلك كتاب التوحيد للصدوق صفحة 415 فإنه قال هنا عن أبيه عن جده، وهذا تلاحظ ملاحظة مهمة أن هذا الحديث سنده سني، لأنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي هو فيما يبدو عمرو بن العاص.
يعني السند صحيح يا شيخ.
ما الذي أريده؟
أي تفضل.
أنهم بعض الأحيان يحجهم الأخذ من كتب السنة.
أي نعم.
لأخذ الأحاديث، لأن هذا كتاب شيعي. فهو ناقل السند قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلو ومره. هذا نفس الحديث الموجود عندنا.
نعم.
هنا يدلنا على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. الإنسان يؤمن بقضاء الله وقدره. لكن لو جئنا إلى مسألة وركزنا على الأمور الأربعة الأولى التي يخالف فيها الشيعة القضاء والقدر لكانت مهمة جدا، لكانت مهمة. بمعنى أن القدر، أن الشيعة في الأيام الأخيرة خالفوا ما هو مدون في كتبهم الروائية واتجهوا إلى التأثر بالمعتزلة في مسألة القضاء والقدر. ولهذا تلاحظ هنا مثلا عبد الله شبر لما تكلم عن مسألة الخلق، خلق الفعل، قال وإن أريد أنه قضاها وقدر بمعنى أنه تعالى خلقها وأوجدها فباطل، لأنه تعالى لو خلق الطاعة والمعصية لسقط اللوم عن العاصي. هنا فرق دقيق لا يفهمه حتى عبد الله شبر نفسه.
نعم تفضل.
لا نقول الله فاعل المعصية، هذا ما يصلح، لأن الفاعل هو من قام بالفعل.
نعم.
ولكن يقول الخلق المعصية، الطاعة والمعصية خلق الله وفعل العبد. لا بد أن نفرق بين أمرين.
خلق الله وفعل العبد.
خلق الله وفعل العبد.
نعم.
فالله خلق في الإنسان الطاعات وخلق فيه المعاصي، لكن العبد هو الذي قام بها،
هو الذي فعلها.
الفعل فعل العبد.
نعم.
الفعل فعل العبد، والخلق خلق الله
سبحانه وتعالى.
فمن لم يفرق بين الفعل والخلق سيضل ضلالا بعيدا. وبسبب هذا الأمر وهو عدم التفريق بين الخلق والفعل ضلت طوائف كثيرة جدا.
الكثير صح.
نعم. ضلت طوائف كثيرة جدا جدا. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول إنه هو أضحك
وأبكى.
وأبكى. من الذي أضحكك؟
الله سبحانه.
من الذي ضحك؟
الشخص نفسه.
العبد ضحك والله هو المضحك للعبد
سبحانه وتعالى.
العبد بكى ومن أبكاه؟
الله.
إذا الله خالق للضحك وخالق للبكاء، هذا مثال واضح يعني يتضح.
نعم.
إنه هو أضحك وأبكى، فالذي أضحك العبد هو الله، والذي أبكاه والضحك والبكاء اسم جنس يشمل على الضحك في الطاعات والضحك في المعصية.
أذا
من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ فلما ضحك المشركون من هذا الحديث وهو القرآن الكريم، من الذي أضحكهم؟ أضحك، كلمة أضحك شاملة لكل الضحك، ما قال أضحك في الطاعات ولا في المباحات، يشمل الضحك في كل شيء من حركات العبد، سواء ضحك في ضحك طاعة أو ضحك معصية. يعني لو افترضنا أنه فرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، فلما رأى الإسلام انتشر والدعوة انتشر الضحك، فلا شك أن الضحك هذا هو السبب، طاعة. وقد يضحك في شيء مباح وقد يضحك في معصية.
وهذا يدل شيخنا أن الإسلام ليس دين، يعني فيه الفرح وفيه البهجة وفيه السرور.
لا شك، لكن نحن الآن نتكلم عن فعل العبد. أفمن هذا الحديث
تعجبون
وتضحكون
ولا تبكون.
ولا تبكون. فالضحك والبكاء من الذي أضحك؟
الله سبحانه وتعالى.
الخالق للضحك هو الله.
نعم.
والخالق للبكاء هو الله. فلكن العبد هو الضاحك وهو الباكي. ولا يجوز أن نقول هو الله الباكي، ما يجوز. وهو الذي يسيركم في البر والبحر. من الذي سير العباد؟
سبحانه وتعالى الله.
والعبد قد يسير إلى الطاعة وقد يسير إلى المعصية.
نعم.
المسير هو الله. الخالق لحركات السير هو الله. والذي سار من هو؟
العبد.
العبد. فعدم التفريق بين الفاعل وبين الخالق سبب ضلال كثير من الناس. سبب ضلال كثير من الناس. ولهذا جاء التحذير حتى في كتب الشيعة أنفسهم من المجوس. ولهذا يقول في كتب في كتاب التوحيد للصدوق ويتحدث عن المجوس والقدرية. ننظر إلى هذه الروايات في كتب في كتاب التوحيد للصدوق. رقم الحديث يقول هنا عن علي بن سالم عن أبي عبد الله يعني الصالح. سألته عن الرقى الرقية وعن الأسباب مع القدر يعني. أتبدأ من القدر شيئا؟ فقال هي من القدر. وهنا مسألة أريد أن أنبه عنها.
ما شاء الله.
الشيعة لما عجزوا عن التوفيق بين الأسباب والمسببات وبين ما يزيد الله من الرزق وما يزيد سبحانه وتعالى من العمر، فنسبوا هذا إلى البدء. وهذا غلط. لأنه يعني مثلا عمر الإنسان إذا طاع والديه يفترض أن الله سبحانه وتعالى قضى وقدر أنه إذا لم يطع والديه سيكون عمره 20 سنة. وإذا أطاع والديه يزيد له من العمر 5 سنوات. فالشيعة فسروا الزيادة بأنه بدأ لله، وهذا غلط. الكل معلوم لله، الزيادة والنقصان ومكتوبة عنده في اللوح المحفوظ. علمه وكتبه، كتب أن فلان إذا طاع ومعلوم فلان سيطيع، وهو الكتابة بناء على الخاتمة، ماذا سيفعل، ماذا ستكون النهاية، هل سيطيع أو لا يطيع. القرار النهائي ما هو؟ أن العبد هذا سيطيع، إذن عمره النهائي سيكون 25 سنة.
ما شاء الله.
هو علم ماذا ستكون نهايته. هل الله علم ماذا ستكون نهاية العبد أو لا؟ لو افترضنا افتراضية وكتبت لك زيد من الناس، زيد من الناس إذا طاع والديه يكون عمره 25 سنة، هذا طاع. وإذا لم يطع يكون عمره 20. هل الله يعلم ماذا ستكون نتيجة أو لا؟
سبحانه وتعالى
هو يعلم.
سبحانه وتعالى.
إيه لكن الشيعة يقولون لا، بدا له، يعني ما علم إلا بعد ما طاع. ولهذا كان هناك عالمان شيعيان من علماء الشيعة، واحد اسمه هشام ابن الحكم. والثاني محمد بن مسلم.
محمد بن مسلم.
هشام بن الحكم قال إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد ما يكون. لماذا؟ هنا السؤال. هنا عندنا نقطتان مهمتان.
تفضل.
هنا علم الله وهو محور النقاش. علم الله فيما يتعلق بالله وفيما يتعلق بالعبد. هنا المعتزلة أولا والرافضة مؤخرا، وهنا الرافضة فقط. الرافضة قالوا لو قلنا أن الله يعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة ولا يتغير علمه لقلنا أن الله مجبور على ذلك، وهذا خطأ كبير جدا. لأن الله علم ثم شاء وأراد من نفسه، لم يجبر أحد. لأن الله لما أراد أن يطيل عمر هذا ويقصر عمر هذا ويهدي هذا ويضل هذا بإرادته ومشيئته، ما أحد أجبره. إذن فنسبوا إلى الله البدء من أجل أن يعالجوا المشكلة. فقالوا لا، الله علم شيء ثم له حرية التغيير.
هذه فرقة إيش يا شيخ؟
هذه الرافضة، هذا اللي يتكلم عن البدء. والمعتزلة قالوا لو قلنا أن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة معناه أن العبد لا يخلو من حالتين. إما أن العبد يعمل خلاف علم الله،
يعمل خلاف علم الله
فينسب الجهل إلى الله. يعني مثلا لو قلنا أن هذا العبد علم الله أنه سيعصي، فهو هل له قدرة على أن يطيع؟
سبحانه وتعالى يعني
هل له قدرة أن يطيع؟
لا.
هو أعطاه حرية، لكن علم أن هذا العبد لن يعصي بحرية اختياره، لن يطيع بحرية اختياره. فعلم، فلا يمكن أن يفعل العبد خلاف علم الله. قالوا فلو قلنا أن الله يعلم لنسبنا إلى العبد الجبر. إذن ما هو الحل؟ قالوا لا يعلم الله شيء إلا بعد ما يفعل العبد.
لا يعلم الله شيء إلا بعد فعل العبد.
بعد فعل العبد ونسبوا الجهل الله. مثلا أضرب لك مثال، لله المثال. أنا الآن لما أرفع الكوب هذا ثم أضعه هناك، هذا وهو هشام بن الحكم قال الله ما علم أنني سأرفع الكوب وأضعه إلا بعد ما وضعته.
سبحانه وتعالى. نعم.
أعوذ بالله، هذا كفر واضح لا إشكال فيه ولا ولا ريب. إذن هنا يقول سألت عن الرقى وأتدفع من القدر شيء؟ فقال هي من القدر، أن الله قد قدر أن هذا ينفع هذا، وقدر سبحانه وتعالى أن ينزل البرد، وقدر أن العبد إذا لبس الملابس أنه يعني سيقيه من البرد. إذن قدر الأسباب وقدر المسببات وكل شيء مكتوب عنده. قال وقال إن القدرية مجوس هذه الأمة. ليش
القدرية
مجوس هذه الأمة؟ ما معنى المجوس؟ المجوس قالوا بخالقين، قالوا نور وظلام. قالوا النور هذا مصدر الخيرات، والظلام مصدر الشرور، فما جاء من شر في الكون قالوا مصدر الظلام، وما جاء من خير مصدره
النور.
النور. القدرية قالوا أن العبد خالق الشر، والله خالق الخير. إذن كم عندنا خالق في الكون؟ خالقان. إذن لما يقول إن القدرية مجوس هذه الأمة، يعني مثل مجوس السابقين، المجوس قالوا بخالقين وهما الظلام والنور، والمجوسية والقدرية قالوا بخالقين، خالق للخير وخالق للشر. فلما قال هنا أن الإنسان يخلق فعل نفسه، لما قال المفيد أن الله ليس خالق لأفعال العباد وإن العبد هو الذي يخلق فعله، نسب خالق، هل من خالق غيره؟ لا يمكن الإنسان يقول. قال وهم الذين أرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخرجوه من سلطانه
سبحانه وتعالى.
وفيهم نزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. يعني كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى بقضاء وقدر. إذن هنا نرجع إلى مسألة، هل الشيعة يوافقون أهل السنة في المراتب الأربع أم لا؟
العلم والكتابة والمشيئة
والخلق. فيما يتعلق بالعلم قلنا أن البدا يخدش في قضية العلم، لأنهم قالوا أن الله يبدو له في علمه. طيب لماذا قالوا في البدا؟ لأنه عندهم قضية سابقة وهي قضية الإمامة. قالوا أن جعفر الصادق قال إن إسماعيل بن جعفر هذا سيكون هو الإمام بعده. إسماعيل بن جعفر هو المتكلم، جعفر الصادق قال إن ابن إسماعيل سيتولى الخلافة بعده،
خلف له.
بعدين جاء أن إسماعيل هذا مات قبل ما يموت جعفر الصادق. الشيعة عندهم من الإمام ما يخطئ، كيف جعفر الصادق يقول شيء جاء في الواقع خلافه؟
معصوم الإمام عنده،
عندهم معصوم ما يخطئ ويعلم الغيب. يعني المفروض أنه علم أن هذا سيعيش إلى بعد موته ثم يموت بعده. فرجعوا حلوا القضية بنسبة الخطأ إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا أن الله بدأ له أن يغير، كان المفروض أن يكون إمام، لكن الله سبحانه وتعالى غير القضية وأمات إسماعيل بن جعفر. إذن البدأ في العلم. نعم.
بارك الله فيك شيخنا، هنستأذنك فاصل قصير ثم نرجع نكمل الحديث واللقاء معك. مشاهدي الأكارم، فاصل قصير ثم نرجع لكم بعده بإذن الله عز وجل مع صاحب الفضيلة الشيخ خالد الوصابي، ابقوا معنا.
حب الصحابة كلهم لما ذهب، ومودة القربى بها توسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع. لكنما
تويتر at أهوازنا تي في، فيسبوك at أهوازنا تي في، يوتيوب لايف أهوازنا تي في، انستغرام at أهوازنا تي في، تليجرام أهوازنا تي في، سناب شات لايف أهوازنا تي في. الأحواز للاشتراك في خدمة الواتساب لقناة الأحواز الفضائية، أرسل كلمة اشتراك على الرقم 00966-559-33-975.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا ليكم بعد الفاصل وما زلنا مع صاحب الفضيلة العالم الرباني فضيلة الشيخ خالد الوصابي، نجدد له التحية، نقول حياك الله فضيلة الشيخ خالد، ونكمل معك ما بدأناه قبل الفاصل وفي بداية الحلقة، عقيدة آل البيت في القدر. تكلمنا عن القدر وعن الأقوال الواردة عن آل البيت في القدر، ثم الأدلة من الكتاب والسنة عليهم، وتكلمنا أيضا عن مخالفات الروافض. نكمل ما تبقى بإذن الله في دقائق معدودة. الله يحفظك، تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة لو أن الرافضة فعلوا بما ورد في كتبهم من النصوص التي تؤمن بالقضاء والقدر وتحث على الصبر وأن ما كان في الكون يكون بعلم الله وبإرادته وبمشيئته وهو مكتوب عنده سبحانه وتعالى، كما جاء في روايات مثلا هنا في مرتبة الكتابة، يقول في كتاب تفسير نور الثقلين، يقول أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، طبعا هذا عن أبي عبد الله، فكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. يعني هذه مرتبة الكتابة وهي قريبة يعني من سطره أهل السنة في كتبهم يعني. ومسألة الإرادة كذلك موجود روايات عندهم. فالمطلوب منهم فقط أن يحذفوا عقيدة البدا، يعني نحن نطالب الشعب أمور أن يحذفوا عقيدة البدا لأنها تسيء إلى علم الله وإلى إرادته سبحانه وتعالى وإلى ما كتبه وقضاه. ولهذا عندنا روايات هنا، يقول في حديث عن سفيان الثوري عن الصادق في حديث طويل، يقول وأما نون فهو نهر في الجنة، قال الله عز وجل أجمد فجمد فصار مدادا، ثم قال الله عز وجل القلم اكتب فسطر القلم في اللوح المحفوظ ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. ثم أيضا في نص ينسف عقيدة البدا أصلا، يقول اكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب القلم في رق أشد بياضا من الفضة وأصفى من الياقوت، ثم طواه فجعله في ركن العرش، ثم ختم على فم القلم فلم ينطق بعد ولا نطق بعد، يعني فهو الكتاب المكنون الذي منه النسخ كلها. يعني هذا الكتاب اللي يخالف الرواية الأولى اللي في تقديم وتأخير، هذا خلاص أن القلم بعد في شيء بعد ذلك كتب وما في تغيير. نعم، فجف القلم، جف القلم كما في بعض الروايات. إذن هذا هو الكتابة. إذا نحتاج أن يمسحوا ما يتعلق بقضية القضاء والقدر، ما يتعلق بقضية البدء التي تخدش في القضاء والقدر،
هذه الأولى.
الأمر الثاني أن يمسحوا من كتبهم الطينة التي فيها أن الشيعي فعل المعصية ليس بإرادته واختياره، وإنما من الطينة التي أثرت عليه من طينة السني، لأن هذه تخدش في عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. أيضا أن ينكروا ما جاء من أفعال وأقوال ونصوص تدل على اللاطم والنياحة وما إلى ذلك، مع أن النصوص الكتب عندهم في الروايات عن أئمتهم ليست هناك ولا رواية واحدة، ونحن أطلقنا تحديا لهم ولا يزال التحدي قائم، نتحداهم أن يعطوا نصا عن علي بن أبي طالب أنه أمر بلطم الخدود، أو عن الحسن أو عن الحسين أنهم قال طبروا الطموا علي. نتحدى الشيعة إلى اليوم أن يقولوا أنهم قالوا إذا مات أحد منا اعملوا لطم عليه، أقيموا النياحة عليه.
يعني مسطر في كتبهم خلاف ما
خلاف ذلك
ما يدعون.
إذن هذا كله مناقض لما في كتبهم. أيضا أنهم يؤمنون أن ما قضاه الله وقدره وأن المعاصي والطاعات كلها بقضاء الله وقدره وبخلقه سبحانه وتعالى، مع وجود حرية الاختيار العبد. وهذه هي الحد الفاصل. الحد الفاصل نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى لم يجبر إنسان، لأنه لو جبر العبد على فعل الطاعة لما كان مستحقا للثواب، ولو جبره على فعل المعصية لما كان مستحقا للعقاب. فالطاعة والمعصية يفعلهما العبد بحريته واختياره، لأن الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله هنا في هذه الآية حد فاصل، حد فاصل. الآن نستطيع أن نعمل أربع خيارات في الآية الكريمة. الخيار الأول أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، فلا يشاء العبد شيئا يعمله إلا بعد ماذا؟
بعد مشيئة،
بعد مشيئة الله. فإذا أراد العبد أن يسرق شاء السرقة، يقول الله قد شاء ذلك
وقدر ذلك
كونا ليس شرعا.
نعم
كونا. اثنين، إذا هنا طاعة ومعصية، مشيئة تابعة لمشيئة الله. وإما أن نقول أن مشيئة العبد تسبق مشيئة الله، يصلح هذا؟
لا طبعا،
هذه مخالف.
نعم نعم.
إذا هشام بن الحكم لما يقول إن العبد إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد كونه، يلزم منه أن الله سبحانه وتعالى ما علم وما شاء إلا بعد ما حصلت. هذا مناقض لهذه الآية الكريمة. وإما أن نقول على أن مشيئة العبد مقارنة لمشيئة الله، وهذا يحصل؟
الله يحفظك.
لا يمكن. لا يمكن. إذا مشيئة العبد ليست إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، إذا عليه أن يؤمن بهذا كله، وإذا استقام له ذلك آمن بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله سبحانه وتعالى. إذا فعلوا هذه الأمور الأربعة فإنهم قد استقاموا إلى حد ما فيما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر.
شيخ خالد، كلمة أخيرة في نصف دقيقة تقولها للشيعة وتوجهها للشيعة.
الشيعة وضعوا في كتب عقائد تنسف أركان الإيمان الستة، فوضعوا ما يتعلق بالإيمان ينسف أركان الإيمان بالله والإيمان بالرسل، ووضعوا ما يتعلق بعقيدة البدا والطينة تنسف إيمان بالقضاء والقدر. هذه عقائد وضع مضادة لهذا الركن. فعليهم أن يؤمنوا بأركان الإيمان وأركان الإسلام، وأن ينفوا ما عدا ذلك بالعقائد المضادة لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يتركوا هذه الكتب الخرافية، وأن يلجوا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمنوا بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله سبحانه وتعالى، وما يكون شأن في الكون إلا بعلمه وإرادته ومشيئته وخلقه سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وأسلكت صدورنا بتواجدك معنا اليوم. أسأل الله تعالى أن يجعل ما قلته في ميزان حسناتك، وأن يفتح به آذانا صم وقلوبا عمية. مشاهدي الأكارم، بكل الحب اجتمعنا وبكل الحب نفترق. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة من عقيدة آل البيت يوم الأحد بإذن الله عز وجل القادم. انتظرونا 9:30 مساء. إلى هذا اللقاء لكم مني أسعد الأمنيات، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حب الصحابة كلهم لما ذهب، ومودة القربى بها توسل، ولكلهم قدر وفضل صار.